نرحب اليوم بالسيد إبراهيم بن يوسف، المدون والمستشار في مرصد إسباسي سوسيتي في كندا للدراسات والاستشارات في التخطيط المدني والعلوم الاجتماعية. وسيدور حديثنا حول حديث الساعة، وهو مرض كوفيد-19 أو فيروس كورونا، وتجربة السيد إبراهيم بن يوسف الشخصية مع هذا المرض. أهلا بك أستاذ إبراهيم بن يوسف، والحمد لله على سلامتك.
أهلا وسهلا، شكرا.
أستاذ إبراهيم بن يوسف، كيف أنت الآن؟ كيف هي حالتك الصحية بعد أن أصبت بهذا المرض؟
الحمد لله أنا معافى بعد تقريبا مدة 4 أسابيع. أنا معافى الحمد لله، وأستعيد قواي وحركاتي العادية طبعا من مخلفات الكورونا مهما كان نوعها ومهما كان مهما كانت نسبتها. هو ضعف في السوفلمون، إجهاد في مناسبات، مثلا حين يطلع الإنسان سلم أو يقوم بمجهود يشعر بنوع من الإجهاد التنفسي، هذا من مخلفات، ويقولون أنه يزول تدريجيا، ولكن الحمد لله معافى الحمد لله. هذا عموما، ولكن بصفة عامة أنا معافى واستعدت بكامل قواي الصحية، وأقوم بالحركات بالعمل وبالتمارين الرياضية إلى غير ذلك. أمشي والحمد لله 5-6 كيلومتر في اليوم كعادتي، أي عدت إلى النشاط العادي، إلى النشاط العادي فقط كما قلت. وهم يركزون وهم يلمحون لهذا أنه تبقى بعض المخلفات تزول تدريجيا، منها مثلا هذه الظاهرة السفلمة الإجهاد، خاصة مع صعود الدرج مثلا في أحيانا وبصورة متقطعة مش دائمة.
أستاذ إبراهيم يوسف، قبل أن نذهب إلى أعراض المرض، هل استطعت أن تعرف كيف كانت إصابتك كيف جاءت إصابتك بكوفيد-19، خاصة أننا نعرف أن كل الإجراءات والتدابير المتخذة من كمامات، من غسل الأيدي، من التباعد الاجتماعي والجسدي، يعني كيف في كل هذه الظروف وجاءت واستطاع الفيروس أن ينتقل إليك؟
نعم، هو من الصعب التعرف على مصدر دخول الفيروس، من الصعب جدا، وكل مع احترام كل وسائل الوقاية تبقى الوقاية للتخفيف من العدوى، ولكن العدوى كما قلت كمن مسه الشيطان بالمس لا نراها، فهي خفية بشكل رهيب، ولا نعرف كيف تتسلل، ويمكن لها أن تتسلل في أي لحظة رغم كل هذه الشروط الوقاية. وكما لاحظت بصفة عامة أن الكبير مع الكبير يحافظ على الوقاية، ولكنه يتغافل عن الاحتكاك بالصغار، فالصغار عادة هم حسب تجربتي هم من ينقل العدوى، لأنها لا تظهر عليهم ظواهرها وتتسلل عبرهم، لأنهم يختلطون بزملائهم في المدرسة وفي الدور الحضانة ويلعبون في إلى غير ذلك. فالكبير سبحان الله نفسيا لا يركز على الوقاية مع الصغير كما الحال مع الكبير،
يظن أن الصغير لا يحمل الفيروس،
وخاصة في الأطر العائلية والسياقات العائلية، فلا يمكن أن لا تحضن مثلا
ابنك مثلا
بالضبط. ربما هذه بصفة عامة، ولكن رغم كل الوقاية فهي جعلت للتخفيف، لذلك أحسن شيء هي الاعتزال. الاعتزال هو أحسن حاجة.
أنت تكلمت عن الأطفال، لكن نحن في مجتمعاتنا المشرقية والمغاربية يعني في تجمعاتنا العائلية كلنا نسلم على بعضنا، أظن أن في إطار الجائحة والوباء الناس فهمت أنه يجب التوقف عن هذا، لكن مع الأطفال بقينا في هذه الحالة. أفهمك أستاذ إبراهيم يوسف. أستاذ إبراهيم يوسف، ما هي
اسمح لي فقط الأخ سمير، لذلك أحمل المسؤولية ليس للصغار، لأن الصغير صغير يرمي نفسه على الجد والجدة بشكل عفوي، ولكن المسؤولية على الوالدين أن يقوموا بتوعية الأولاد وأن يمنعوا الأولاد من التقرب كثيرا من خاصة من الذين لهم تأهيلات لذلك.
نعم، يعني كأنهم مؤهلون أن يصابون بهذا المرض. أستاذ إبراهيم بن يوسف، كيف أنك أحسست بأنك ممكن أنك مصاب بهذا المرض؟ هل اتصلت بالطبيب بالرقم 811 هنا في كيباك؟ كيف جاءتك الفكرة أنك تساءلت وقلت ربما أنا مصاب بهذا، سوف أذهب لأفحص نفسي؟
لأنها ظهرت أعراض. نعم. أعراض أنفلونزا بسيطة، ولكن بما أنها ظهرت عند كل أفراد العائلة بما فيها العائلة الكبيرة، وقد في ذلك الوقت ما كان فيه اعتزال، كان فيه لقاءات عائلية وكانت أعراض بسيطة، أعراض أنفلونزا، لكن بما أنها تكاثرت وشملت كل الأفراد، هنالك شككنا في القضية وقمنا بالتحاليل، والتحاليل بسيطة لنا. لأنه فقط تروح في أي لحظة إلى مراكز معينة لذلك، ما فيش كذلك لا طابور ولا انتظار، فيعطوك النتيجة بعد نظن بعد يومين أو ثلاثة خلال الأسبوع. هذا كيف كان الحال. وربما لذلك النصيحة التي أقولها اليوم هو أنه في حالة الشك في أي أعراض، في أبسط الأعراض مثل أعراض الأنفلونزا، من الأحسن هو أن يعرض الإنسان نفسه للكشف، ليس فقط لذاته وإنما ليعرف من ليقي العدوى على أقربائه. نعم. وعلى الناس الذين يعاشرون.
نعم. أستاذ إبراهيم بن يوسف، وأنت لما كانت نتائج إيجابية لك ولكل أفراد العائلة، ماذا طلبت منكم سلطات الصحة العمومية؟ هل طلبت منكم تصرفات معينة؟ أنكم يعني كيف جاءت الأمور بعد أن تم تحديد أنكم مصابون بهذا المرض؟
وهذا ربما هو الخلل في المنظومة الصحية. أتكلم عن كندا.
نعم.
هو التعليم الوحيد التي نتلقاها بعد ذلك هي الاعتزال والمكنت في البيت إلى غاية 10 أيام من يوم الاختبار.
نعم.
هذا هو. وفي حالتي، وهذا ما يضاف، في حالتي أن بلغت خطورة الشيء، خطورة المرض، هو التنقل إلى المستشفى.
عفوا، خطورة المرض هو عادة الضيق في التنفس، أظن.
يعني الضيق في التنفس طبعا. هذا
هو. وهل أنتم مررتم بهذه التجربة أستاذ إبراهيم؟
لا، الحمد لله لا.
الحمد لله لا.
لماذا؟ لأنه تعود القضية إلى المناعة، إلى قوة المناعة. طالما لأن الفيروس اللعين هذا كما قلت كالأفعى، يحاول ويعيد المحاولة ويعيد الكرة ويتخبط ويأتي من كل ناحية إلى أن يصيب. فإن كانت المناعة قوية يكون باستطاعة الجسد أن يقاوم حتى يصده، حتى أن لا يبلغ الخطورة وهي الرئتين والجهاز التنفسي.
إذا أستاذ، أنت قلت، عفواً أقاطعك، أنت قلت أن هناك تعيب أمراً معيناً على السلطات الكندية، ما هو هذا الأمر الذي تعيبه عليها؟
هو أنه ليست هنالك أي موارد يمكن للإنسان خلاف المستشفى أو دون خطورة التنفس، ليست لدينا أي وسيلة أو مورد للاستشارة الطبية.
أنت يعني تترك لحالك، هذا ما تقول أستاذ؟
تترك لحالك، وهذا ما حدث لي. ولما تروح تطلب موعد مع الطبيب العادي، فأنت غير مؤهل أنك
أنك مصاب،
أنت لأنك مصاب، فبالتالي ما عندك أي وسيلة. معناه إما أن تكون في خطر الممات أو أن تبقى لوحدك
أو تعزل نفسك.
أو تعزل نفسك.
أنتم لما كنتم في العزل العائلي أظن أنكم تحتاجون إلى شراء المواد يعني التغذية، الحياة اليومية، كيف كانت حياتكم اليومية فيها في فترة العزل؟ يعني كيف قمتم بذلك؟
طبعا هذا هو الجانب الاجتماعي للبعد الاجتماعي للوباء وانعكاسته، هو أنه تفقد كل الوسائل للاتصال الخارجي، فبالتالي يكون عندك مشكل تموين، مشكل إلى غير ذلك. فإذا كانت لدي ربما هذه القضية هذه يجي فيها التضامن الاجتماعي من طرف العائلة، وإن تعذر ذلك مع الأصدقاء، وهذا ما حدث لي والحمد لله، وأشكر كل الأصدقاء بما أن العائلة كلها كانت في اعتزال مصابة، فأشكر كل الأصدقاء والصديقات الذين ساعدونا في تلك المرحلة، وكانوا كلهم كثر وكلهم كرم وجود، وكلهم يتسابقون من يخدمنا أكثر من الآخر، والحمد لله. فكانوا طبعا
يعني كيف كانت خدماتهم أستاذ؟ يعني كانوا لا يستطيعون الدخول إلى المنزل أظن مثلا،
لا يستطيعون الدخول، فكانوا يأخذون حاجياتنا ويشترونها من الدكاكين، ثم يأتون فيتركونها أمام الباب أمام البيت ويعلموننا. أمر صعب، لذلك الواحد اللي ما عندوش مثلا سند أو الدعم، فهذا كذلك يسبب إشكال رهيب.
لكن هناك بعض في الأحياء، هناك بعض الجمعيات التي تقوم بهذا، خاصة الأشخاص أو المسنين الذين ليس لهم شبكة اجتماعية كبيرة، فيه نوع من الحلول، يعني يشترون لهم التمويل ويضعونه أمام الباب، لكن حلول يعني بسيطة، مثلا لا تضاهي المساعدة العائلة القريبة أو الشبكة القريبة. أكيد
أستاذ، وحتى المحلات بالإضافة، يا إما الصيدليات أو المحلات التموين الغذائي إلى غير ذلك، فكلها أصبحت تقوم بهذه الخدمة
بالتوزيع. نعم، بخدمة التوزيع،
التوزيع إلى البيت مباشرة،
إلى البيت. أستاذ إبراهيم بن يوسف، في كل الأعراض التي تعرضت لها في هذا المرض، أنت الحمد لله لم يرتقي المرض إلى درجات خطيرة، لكن ما هو أصعب شيء في أعراض هذا المرض أنت في تجربتك؟ يعني ماذا كان أصعب شيء تعرضت له بسبب هذا المرض؟
فأنا لاحظت أنه فيه كثير مثلا من أفراد العائلة كلهم كانت لهم أعراض انفلونزا بسيطة لم تدوم أكثر من يوم يومين مثل إلى غير ذلك، لكن في حالتي الخاصة كانت القضية أصعب، لأني أصبت بالسؤال الحاد، وهذا هو كان أصعب شيء، لأنه هو كان السبب في كل التوترات الأخرى. فسؤال حاد لم أعيشه طول حياتي، منعني من النوم، ففقدت شهية الأكل، وهذا ترتبت عنه طبعا ضعف الجسد، لولا أنني بفضل الزوجة والعائلة أنني تعمدت تناول المشروبات الوقائية، مثل الاتيزان إلى غير ذلك، والعسل والليمون وكل هذه المواد الطبيعية،
يعني لتقوية المناعة نوعا ما، للحفاظ على المناعة.
هذا ما مكنني فيما بعد
اجتياز،
ليس فقط اجتياز، ولكن ما مكن جسدي من المقاومة، لأنه القضية كيف صارت على أنه تدريجيا بدأت هذا السؤال هذا، ثم بعد ذلك تعقدت الأمور إلى حد أنه في فقدان النوم وفي فقدان الأكل، ثم انهيار القوة شيئا فشيئا. والذي حدث هو أنه رغم أنه يعني ما فيش الموارد هذه، تحصلت والحمد لله على رقم تليفون عيادة طبية تعمل
عن بعد
بالتليفون.
نعم.
فتمكنت من الحصول على دواء
أدوية
على على دواء للتخفيف من حدة السعال، ويستعين به على النوم. انطلاقا من هذا بدأت أستعيد جزءا ما من طاقتي أي من النوم إلى التغذية. بعد ذلك عشت مرحلة، ربما هذه المرحلة الحاسمة هي مرحلة المقاومة. مرحلة المقاومة كانت خلال أسبوع أو عشرة أيام، كان العرق لا يفارقني، بحيث أن الزوجة كانت تقوم بلف في الصدر وفي الظهر بصفة
يعني مستمرة
دائمة بالمنشفات، حتى أننا لم نستطع لا حتى أننا فقدنا السيطرة، فلم تعد لدينا
مناشف
كفاية، حتى أصبحت تجففها في الآلة حتى يمكن تصدي ذلك. يعني هذه لإعطاء صورة على قوة هذه الظاهرة، العرق الذي كان لا يفارقني. يعني نغير تقريبا ملابسي الداخلية 8-10 مرات في اليوم بسرعة عادية. وهنا أحسست أني والحمد لله في المحك القويم السليم، وهو أن الجسد في مقاومة للفيروس. وهذا ربما الحمد لله ولله الحمد الذي منع أن بلغت مرحلة الخطورة. وبعد أن انقضت مرحلة العرق الحمد لله بدأت أتعافى.
ويعني وهذا كله دام حوالي 4 أسابيع، حسب ما 4 أسابيع.
لا يعني الحاد أسبوعين، الأسبوع الثالث هو وسيط في نصف معافاة. فكان كذلك من خصائص الفيروس، وأنه يعطيك ربما مثلا خلال فترة من اليوم يعطيك
راحة،
لمحة أمل، راحة، فتشوف أنك معافى إلى غير ذلك، ثم تنقلب الأمور بعد لحظات. هذا هو هذه دامت خلال الأسبوع الثالث مثلا. ثم في الأسبوع الرابع الحمد لله بديت نقوم بالمشي اليومي متاعي، هو 5 كيلومترات، وحاول كل مرة أني نزيد، والحمد لله مشيتها. لما مشيتها كلها كعادتي.
يا لها من تجربة أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني هذه تجربة يجب أن يسمعها كل واحد، يعني وأنا أعلم أنه هناك من جرب أكثر من هذا، خاصة الذي دخل المستشفى ثم أصبح تحت العناية المركزة. أستاذ إبراهيم، أنت يعني بعد هذه التجربة هل تغيرت بعض تصرفاتك في التعامل مع يعني لما تخرج إلى الخارج، إلى خارج البيت، هل تغيرت تصرفاتك؟
طبعا كما قلت في بداية الكورونا، هو أننا عدنا إلى طبيعة البشر، عدنا إلى قواعد النظافة. كنا ربما نستهزأ شوية بها، فقواعد النظافة وقواعد التعقيم حاجة مهمة ربما افتقدناها لمرة، وجاء الكورونا وأخبرنا بأنها ضرورية، فهذه ولينا لها مثلا. والحمد لله خاصة نقوم بالوضوء 5 مرات في اليوم، فهذا شيء جميل
ويساعد
طبعا، ونركز على هذا في كل مكان في كل حركة. هذه ولات نقطة تانية اللي ولات، هو كذلك خاصة عندنا المشارقة، عند المسافة الاجتماعية نتقرب كثيرا لبعضنا لما نلتقي أو نتكلم. هذه خاصيات ثقافية، خلافا للغرب الذي يتباعد، يقول لك عندي إنبيل، عندي مجال خصوصي لا أريد أن يقتحمه الغير،
لكل واحد فقاعته. نعم
بالضبط، ربما حان الوقت لتغيير هذا السلوك. طبعا هو جميل ان نحتضن وان نعبر،
لكن هناك ثمن لذلك.
هنا بالضبط، لذلك وخاصه لما قد نحتضن للحظه، ولكن حين نتفاعل وحين نتحدث لبعضنا، لان هنالك تنقل لاي عدوى، مش فقط بالضروره للكورونا، كل العدوى تنتقل من البزاق. أحسن وسيلة هو كذلك أن نعتبر هذه المسافات. هذه نقطة ثالثة. النقطة الثالثة هو أن أحسن أحسن وسيلة قبل اللقاح وقبل الدواء هو التحصين. التحصين بماذا؟ بتقوية المناعة، مناعتي، مناعة الجسد ومناعة صحة الجسد وصحة العقل، مهمين جدا. فصحة الجسد نعود نولي إلى كل مقترحات الجدات من تناول الأعشاب وخاصة المشروبات، المشروبات مش الباردة ولكن الحارة نوعا ما،
ساخنة
نوعا ما، وتناول العشبات ما لها من فوائد
صحية، نعم.
ومنها كذلك الليمون والعسل إلى غير ذلك.
أنت أستاذ،
لأنه في كل الأحوال إن كانت صحة الإنسان، إن كانت مناعة الجسد قوية، فيمكن له أن وهذا هو الفرق بين الحالات، وأنه فيه ناس عنده مناعة استطاعت إبعاد المرض، ومنهم من أخفقت. وعندك كذلك حاجة لم ننتبه إليها، هي كذلك صحة العقل وصحة الحق. العقل لها دور هام في كذلك تجنب العدوى أو تجاوز المرض. وصحة العقل كما قلنا سانتي مونتال تأتي بماذا؟ براحة البال، بقدر ما نستريح عقليا ونفسيا، بقدر ما نريح أنفسنا، وهذه تمرين يومي يجب على الإنسان أن يقوم به، بعد المشاكل والهموم إلى غير ذلك، فيساعد كثيرا على قوة المناعة وعلى تحسين الذات وعلى إعطاء الإنسان قوة
مقاومة الفيروس. إذن أنت تكلمت عن هاتين النصيحتين، وأيضا تكلمت عن اللقاح، ونحن نشاهد أن الشركات الصيدلانية في سباق لطرح اللقاح في أسرع وقت، وفي نفس الوقت نشاهد أن هناك بعض المشككين في هذه الأمور من أشخاص يدعون أن مثلا اللقاح من أن حتى الكورونا، حتى فيروس كورونا من صنع إنساني، حتى تتمكن شركات إنتاج اللقاحات من طرح موادها وبيعها على ما رأيكم في هذا الجانب أستاذ؟ أنا أعلم أنني انتقلت إلى جانب آخر من حديثنا، ولكن لا أريد أن نختم دون الحديث عن هذا.
طبعاً أنا شخص بقال في هذا الموضوع بالنسبة للاعتقاد في المؤامرة. طبعاً بصفة عامة من طبع الإنسان التشكيك، ومن طبع الإنسان إبعاد الخطر ذهنياً حتى يقيه، الديني كما يقوله بالفرنساوية، لما لا تؤمن بالشيء حتى
فهو غير موجود،
لأنك بقوة التخوف منه تريد أن تبعده من ذهنك. هذه كذلك موجودة في الإنسان. وما زاد لهذه الثقافة، ثقافة التشكيك اللي نشوفها الآن في العالم، كاين الناس دير مظاهرات ودير كذا ودير كذا، هو أنه كذلك كاين تنظيمات تؤمن بنظرية المؤامرة وتقوم بنشاط مكثف عبر اليوتيوب، عبر كذا، وتنشر هذه المعلومات، فطبعا لها تأثير كذلك على الناس. أنا ما أقول هو أن المؤامرة موجودة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وهو حال تدافع بين القوى. السياسة تخضع لهذا القانون، ولكن بهذه المبالغة شيء قبيح، لأنه رفض أي شيء بدعوى المؤامرة هو قد يدخل في باب الوسواس، كما نقول مرض الوسواس، وقد تنعكس عنه ظاهرة خطيرة على المجتمع وهو العصيان المدني. والثالثة، هذا بالنسبة للإنعكاس، ولكن أقول أن النظرية التي أتوا بها للتشكيك غير صالحة وغير قائمة. لماذا؟ لأنه إن كان يراد من هذا الفيروس الهيمنة على العالم وتسلط حكومة عالمية على العالم والتجسس على الإنسان وإخضاع الإنسان لسوق المال وسوق الدواء، فهذا كله حاصل بدون أن تكون لا كورونا ولا أخواتها.
إذن شكرا لك أستاذ إبراهيم بن يوسف على كل هذه على هذه الشروحات. وأذكر أنك مدون ومستشار في مرصد إسباسي سوسيتي في كندا للدراسات والاستشارات في التخطيط المدني والعلوم الاجتماعية. شكرا لك أستاذ.
شكرا أستاذ سمير.